السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن توفيق الله جل وعلا خير من ألف موعد يضربه الإنسان لنفسه، وتيسير الله سبحانه وتعالى للعبد إذا يسر له الشيء الذي هو في باله، ولكن في الساعة هذه لم يكن يخطر على باله، للعبد أشد فرحا بها من الثانية التي يرتب لها هو وتأتيه. فالحمد لله جاءت على قدر من الله سبحانه وتعالى، ونحمده جل وعز على ما يسر. أيها الأحبة في الله، إن العبد في هذه الدنيا مخلوق فيها لينظر إليه كيف يعمل، وابتلي فيها بصنوف البلايا. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من البلاء، كما قال جل وعلا ينظر كيف تعملون، كما قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا العمل الحسن هو العبادة الصحيحة التي قال فيها جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وانظروا رحمكم الله إلى قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله سبحانه وتعالى خلقنا لأشرف مقصود، ألا وهو عبادته وحده لا شريك له. فمن يقم بهذا فهو السعيد، ومن يصرف عن هذا فهو الشقي عياذا بالله من ذلك. قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى الآيات. فهو سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وطاعته، وعبادته وطاعته لا بد فيها من الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله أحسن عملا كما قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه أن يكون خالصا لله وحده لا شريك له، لأنه جل وعز أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا له وأشرك معه فيه غيره تركه الله سبحانه وتعالى وشركه، بل وفعله هذا للذي هو قد أشرك به مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى غني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الرزاق لا يحتاج إلى أحد، هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، وهو ذو القوة فلا يحتاج إلى نصرة أحد سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فما عليك يا أيها العبد إلا أن تتدبر في هذه الآيات وتتأمل فيها، فتعرف حق الله عليك، فتخلص له سبحانه وتعبده بما شرع. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا بذلك. قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فهو رسول الله، والذي بيننا وبينه هو اعترافنا له بالفضل والحق الذي فضله الله به سبحانه وتعالى، وهو النبوة والرسالة التي خصه الله بها وامتن بها علينا نحن المؤمنين. معاشر الأحبة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فإذا تأمل العبد في حق الله عليه وهو عبادته، وجب عليه أن يطلب الوجه الذي تصح به فيه عبادته، وهذا الوجه هو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلينا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو منير صلوات الله وسلامه عليه، منير للطريق لمن أراد السلوك في طريق الخير والهدى. هذا النور في هذه الطريق هي المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهي الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط الذي وصانا به نحن نسأله سبحانه وتعالى في جميع صلواتنا فرضا ونفلا لا يعد ولا يحصى. كم يسأله العباد هداية هذا الصراط المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم قد بينه الله فلم يدعه مبهما ولم يدعه غفلا يتخبط الناس في أمره وشأنه، بل بينه سبحانه وتعالى بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم من ضلوا بعد العلم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، نسأل الله العافية والسلامة. والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على غير علم ولا هدى ولا نور من ربهم تبارك وتعالى. قال جل وعلا معاتبا رسوله صلى الله عليه وسلم وعبده عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فرسولهم عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم عليه وعلى أمه أفضل الصلاة والسلام قد بيّن لهم التوحيد وبيّن لهم مناره ودعاهم إليه، وبعد ذلك ظلوا، نسأل الله العافية والسلامة. فمن ظل وعبد الله على غير علم فقد تشبه بهؤلاء النصارى، ومن ظل بعد العلم فقد تشبه بأولئك اليهود، فهؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون. والطريق الحق هو الطريق الوسط معاشر الأحبة، هدى بين ضلالتين. فالضلالة الأولى من ترك العمل بعدما علم فلم يعمل بما أمر، والطريق الثانية طريق الضلال الذي يعمل فيها صاحبها بغير علم ولم يتعلم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو الصراط المستقيم، حق بين ضلالتين، حق بين ضلالتين، وعدل بين ظلمين: ظلم الجفاء وهو ترك العمل بعد العلم، وظلم وهو الضلال الذي يعمل فيه صاحبه بغير علم، نسأل الله العافية والسلامة. فبين لنا سبحانه وتعالى هذا الطريق وحدد مناره بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء؟ هؤلاء المنعم عليهم هم الذين جاء ذكرهم في الآية الأخرى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت لما طلبت أن تكون على صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، بيّن لك سبحانه وتعالى من هم المنعم عليهم: هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، حسن أولئك صاحبا أو أصحابا لك أيها المؤمن، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، يقوله سبحانه وتعالى. فحدد الله لنا هذا الصراط المستقيم، وهو صراط النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند ربه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، وصانا الله به. وأن هذا صراطي مستقيما في أول الآية: فاتبعوه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تتقون عذاب الله فتجعلون بينكم وبينه وقاية بفعل ما أمركم به فتخالفون اليهود، وترك ما نهاكم عنه فتخالفون النصارى، فإن الله قد نهاهم عن الشرك على لسان عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه وعلى أمه أفضل الصلاة والسلام كما سمعنا في الآية السابقة. ومع ذلك نسبوا لله الولد فلم يلتزموا بما أمرهم الله به على لسان رسوله، عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. فيا معاشر الأحبة، إن طريق الله المستقيم هو طريق العدل الوسط، وهو هدى بين ضلالتين. ونسأل الله جل وعلا الذي وفقنا وإياكم له أن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. ولهذا قال أبو علي الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فأخلصه أن يكون لله جل وعلا خالصا من الشرك كبيره وصغيره، كبيره الذي ينافي أصله بالكلية فيكون صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم، ومن صغيره الذي يكون صاحبه تحت الوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. بل بعض أهل العلم يقول إن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لأن الله قال فيه مطلقا في الشرك كله، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والموضع الثاني: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا الإثم العظيم هو الضلال البعيد الذي في الآية الأخرى. فما علينا معاشر الأحبة إلا أن نتدبر هذا القرآن، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم، فلا بد من تدبره. قراءته عليها أجر، لكن تدبره هو المقصود. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا في من؟ في من يتأملونه ويتدبرونه ويتبصرونه ويطلبون تفسيره الصحيح ليعملوا بذلك على وجه صحيح وعلى نور من الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالواجب علينا وعليكم جميعا معاشر الأحبة أن نتدبر هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى نورا مبينا، وأن نقف عندما أمرنا به فنعمل به، ونقف عندما نهانا عنه فنجتنبه، وألا نعمل شيئا إلا بعدما تقوم لنا البراهين عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العمل الصالح الذي قال الله فيه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالصالح هو الذي يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن كذلك فهو مردود على صاحبه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح بألفاظ مختلفة لا تخفى عليكم: والحمد لله أنكم أنتم طلاب علم، وإنما نحن نتذاكر، وإلا نحن الآن معكم كمن ينقل التمر إلى خيبر. خيبر مدينة التمر وبلدة التمر، فإذا جاء ماذا سيبيع فيها؟ أهلها كلهم التمر عندهم. ولكن هذا من باب التذكير، الباب الآخر. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمدح الله المتذكرين الذين يستمعون الذكر ويتبعون أحسنه، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في الآية: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقول ربنا جل وعلا أفضل القول، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل القول وأصدق القول، كلامه بعد كلام الله جل وعلا، لأنه وحي من الله جل وعلا، إلا أنه غير متعبد بتلاوته، كما قال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهذا الوحي المبين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الوحي ما افترق عن الوحي المبين الذي هو القرآن، إلا أن ذاك يتعبد بتلاوته وهذا لا يتعبد بتلاوته، فذاك متواتر لفظا ومعنى، وهذا متواتر في بعضه وأحاد في بعضه. أما القرآن فقد نقل إلينا نقلا متواترا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثر فيها أحاد وقليل منها المتواتر، ولكنه إذا تلقت الأمة الخبر بالقبول وعملا بموجبه فإنه يفيد العلم القطعي الذي يجب على المؤمن أن يعتقده وأن يعمل به حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو عنه راض، كما جاء هذا في كتب الحديث وعلوم الحديث مسطورة، وتعلمون ذلك. والخبر أعلم منه ما تواترا، ومنه أحد إلينا أثرا، فذو تواتر به العلم حصل. وثابت الأحد يوجب العمل، بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به، فإنه به يقول كل أهل السنة. فكل أهل السنة على هذا، والذين يقولون بخلاف هذا هم أهل السنة الأشاعرة، لأن الأشاعرة أكثرهم كتبوا في علوم الحديث ويطلقون لفظ أهل السنة على علمائهم الأشاعرة، وليس هم أهل السنة بمعنى أهل السنة المحضة، أهل الحديث أهل الأثر. أما أهل السنة المحضة أهل الحديث أهل الأثر فكلهم يقولون بأنه يفيد العلم ويوجب العمل، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من أحاديه يدعون في الآفاق للرشادي مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة، وخبروا القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبأ، وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالحضر، وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل السنة هؤلاء، لا من أهل السنة الإدعائية يدعونها وهم في الحقيقة يحاربونها. معاشر الأحبة، أنتم في بلد يحتاج الناس فيه إليكم وإلى العلم الصحيح، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموروث عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هم الذين وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولا يخفاكم ما جاء في الزيادة عند النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار، فالابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب. فالواجب علينا وعليكم جماعة الدعوة الصحيحة إلى الله وجماعة السنة الشريفة الذين تعلموها وتمسكوا بها وعملوا بموجبها وتعصبوا لها، ولم يتعصبوا لآراء الناس فلانا أو فلانا من الناس، وإنما حميتهم وعصبيتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس محتاجون إليكم تهدونهم بأمر الله تبارك وتعالى إلى الحق والهدى، وتدلونهم على الخير وترشدونهم إليه، ولا سيما في هذه الأعصار المتأخرة التي بعد فيها الناس عن زمن النبوة، وطالت الفترة ما بيننا وبين عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما طالت الفترة كلما كثرت الأهواء والبدع المضلة، نسأل الله العافية والسلامة. فالناس في حاجة إليكم معاشر الأحبة، فالله الله في التشمير عن ساعد الجد، الله الله في دعوة الناس وتبيين الحق لهم، الله الله في التودد إليهم والرفق بهم وإظهار الشفقة عليهم حتى يقبلوا منكم. فالله سبحانه وتعالى قد وصف هذا النبي بهذه الأوصاف الجميلة فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالغلظة والفظاظة والجفاء نعوذ بالله من صفات أهل النار، وأما الرقة والرفق فالله سبحانه وتعالى يحب ذلك، وقد اتصف الله بالرفق، والله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الآتي وقد شحن ذهنه بالأكاذيب عنه عليه الصلاة والسلام، فما ينقلب من عنده إلا وقد آمن ويعود إلى قومه خير داع إلى هذا الدين لما رأى من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فالله الله، كونوا خير دعاة إلى الله وكونوا خير معلمين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله فيك ووفق الله لكم كل خير. وشيخنا حفظكم الله، ذكرتم أو حملتموني نصيحة حفظكم الله منذ عام ويزيد لما زرتكم حفظكم الله، وهي نصيحة لطلاب العلم هنا، والحمد لله وجدنا صداها حفظكم الله. أذكركم بها ولعلكم حفظكم الله يسمعونها منكم مباشرة بالسند العالي، وهي لما ذكرت لنا حفظكم الله أنكم توصون طلبة العلم هنا في هذه البلاد، وهم طبعا لفيف من أهل هذه البلاد ومن المهاجرين لطلب العلم في هذه البلاد أو الذين رحلوا في طلب العلم إلى هذه البلاد، وهي أن يستعملوا الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل وأن يتمكنوا في العلوم. وذكرتم حفظكم الله ووفقكم الله ثلاثة علوم ذكرتم كذلك أن يتمكنوا فيها ونصحتم بها وخصصتموها بالنصيحة، وهي علم أصول الفقه وعلم اللغة أو علوم اللغة بصفة عامة، والفقه في بلادنا وطبعا كما تعلمون الفقه في بلادنا على مذهب الإمام مالك مع الترجيح بالدليل. أذكركم بهذه النصيحة التي أتحفتمونا بها ونحن ذكرناها للإخوة عنكم حفظكم الله ووجدنا صداها، لكن أحببنا الآن حفظكم الله شيخنا أن يسمعها منكم حفظكم الله وتقبل الله منكم.
آمين وإياكم. وهو كما ذكرتم هذا صحيح، وبإذن الله تبارك وتعالى نعقد لقاء نلقي فيه كلمة في هذه الأمور الثلاثة، لأن الداعي إلى الله يحتاج إلى ذلك جدا. فلا معرفة لدين الله إلا بمعرفة اللغة التي نزل بها هذا الكتاب والتي بعث بها هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، النبي الأمي العربي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصول الفقه التي هي الطريق لمعرفة الاستنباط من الأدلة، الطريق للاستدلال الصحيح. أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول الاستدلالي تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلما. فلا بد أن يعرف الإنسان كيف يستنبط من كتاب الله تبارك وتعالى. والثالث ألا وهو الفقه في دين الله، والفقه إنما هو الفقه بأدلته الثابتة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. فالفقه في دين الله هذا هو ثمرة الأدلة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. علمه التأويل يعني تعرف معنى هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، يقول في مطلع أبيات هذه القصيدة: وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. فهذا التدبر وهذا الترتيل هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في الآيات السابقة. فلا بد من حفظ الدلائل التي يستدل بها لفقه الإنسان، فإن الفقه هو ما كان فيه قال حدثنا وأخبرنا، الفقه ما كان فيه قال الله قال رسوله كما قال أهل العلم، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان إلى آخره. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه أو قول فقيه، أنت تقول له قال رسول الله ويقول لك قال فلان. فحينئذ تكون أنت في موقف عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، أقول لكم قال رسول الله، وهم يكونون في الفريق الثاني، قال فلان قال فلان. فإن قوله قال أبو بكر وعمر هذا جليل، قول أبي بكر وقول عمر، نحن أمرنا باتباع قول أبي بكر واتباع قول عمر رضي الله عنهما، فهما شيخا أهل الإسلام، هما شيخا أهل الإسلام رضي الله عنهما. لكن إذا كان قولهما في مقابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فهنا نعى، وشدد عبد الله بن عباس في النكير على من يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح ويذهب إلى قول فلان وفلان من الناس. وإلا أبو بكر وعمر مأمورون نحن باتباع سنة كل واحد منهما، فإنهما خليفتان راشدان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهما كما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال للجدة: إن جئت ولم تأتني فأتي أبا بكر. وقال في عمر: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر رضي الله عنه. وقال فيه: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه. ومع هذا إذا كان اجتهاده مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو مأجور فيه معذور، أما مأجور لكونه لم يعلم ولم يقف على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو وقف عليه ما تعداه، مأجور على اجتهاد هذا، وهو معذور لأجل هذا الذي ذكرناه. فنحن إذا تبين لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نقدم عليه قول أحد من الناس كائنا من كان. فالفقه هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك رضي الله عنه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك من هو مالك؟ كان أكره ما يكون للرأي، كان أكره ما يكون للرأي، ولا يقول إلا بالأدلة والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأبنائهم، حتى إنه في بعض الأحيان ينزل فإذا لم يجد شيئا في هذا الباب قال أدركت عليه عمل الناس في المدينة، لأنه في ذلك الزمان كان أبناء الصحابة متواجدين ومتوافرين. فانتقل إلى هذه المرتبة، لماذا انتقل إلى هذه المرتبة؟ لأنه يرى أن هؤلاء قد نقلوا الدين عن آبائهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحفاد هؤلاء الصحابة، فهذا عنده كله من باب المبالغة في الاتباع رضي الله عنه. فكان أبعد الناس عن الرأي وأكره الناس للرأي، فإذا رأيتم الرأي المجرد الخالص فاعلموا أن هذا ليس مذهب مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالواجب علينا جميعا أن نحقق هذه الأمور الثلاثة، وإن شاء الله يسر الله لنا ونسأل الله أن يفسح في الأجل فنتكلم على هذه الأمور، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم وتقبل الله منكم. شيخنا التاريخ حفظكم الله،
نحن الليلة ليلة الجمعة، اليوم الخميس يوم 9 ربيع الأول، والليلة هي العاشرة، يوم غد يصبح اليوم العاشر من ربيع الأول عام 46,400 من هجرته عليه الصلاة والسلام، حياكم الله ومرحبا بكم.
السلام الله عليكم، جزاكم الله خيرا، جزا الله خيرا شيخنا الشيخ الدكتور محمد بن هادي حفظه الله تعالى في هذه الليلة، اتصلنا به من جامع الإمام الطبري في حي السعادة، ونستأذنكم الشيخ في نشر هذه الكلمة لعموم النفع، وجزاكم الله خيرا.
نرجو فإن كان فيها ما ينفع تنشرونه.
رزاكم الله وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم،
حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام ورحمة الله وبركاته.